بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الدباغ، ذكر الخبر المختص المبيح أن يستمتع بأه بالميتة. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لمولاة لميمونة ميتة، قال: أفلا استمتعتم بها بها؟ قالوا: وكيف وهي ميتة يا رسول الله؟ قال: إنما حرم لحمها. قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كانت شاة أو داجنة لإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل استمتعتم بها بها؟ ذكر الأخبار المفسرة للخبر الذي ذكرناه. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به. فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: إنما حرم من الميتة أكلها. قال الحميدي: فقيل لسفيان،
ففرق النبي بين حكم الجلد وحكم اللحم.
قال الحميدي: فقيل لسفيان: إن معمرا لا يقول فيه فدبغوه، ويقول: كان الزهري ينكر الدباغ. فقال سفيان: لكني قد حفظته أنا، وإنما أردنا منه هذه الكلمة ولم يقلها غيره: إنما حرم أكلها. ساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا دبغتم إهابها؟ وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمع، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة. قال: فلولا أخذتم مسكها؟ قالوا: أنأخذ مسك شاة ماتت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعون به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته واتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ الميتة زكاته. ذكر إثبات الطهارة لجلود الميتة بالدباغ. وساق بسنده عن عبد الله بن مالك بن حذافة قال: حدثه عن أمه العالية بنت سبيع قالت: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها طهورها. ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دباغ الأديم طهوره. وساق بسنده عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في غزوة تبوك، فمر بقربة معلقة فاستسقى، فقيل: إنها ميتة. فقال: دباغ الأديم طهوره. ذكر خبر مجمل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الطهارة للأهب بالدباغ. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت له: إنا نغزو فنؤتى بالأسقية. فقال: ما أدري ما أقول لك، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وثق بسنده عن عبد الرحمن بن وعلة قال قلت لابن عباس إنا نغزو هذا المغرب وعامة أسقيتهم الميتة وربما قال حماد وأكثر أسقيتهم الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها. ذكر الخبر الذي احتج به من كره الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده. وساق بسنده عن عبد الله بن عكيم قال أقرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا أو تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وساق بسنده عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء.
نعم هذا الحديث في مقال عند أهل العلم وعلى صحته فلا يعارض الحديث الأخرى فإن الإهابة هو اسم للجلد قبل الدباغ وأما الحديث الثالثة فإنها في الانتفاع بالجلود إذا دبغت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستمتعوا أو تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب يعني بالجلد قبل الدباغ والأحاديث الأخرى فيها الدباغ للجلد فلا تعارض. نعم.
ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان. قال أبو بكر رحمه الله اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده فنهى الطائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل وقال زيد بن وهب
على اعتبار حديث عبد الله بن عكيم. نعم.
وقال زيد بن وهب كتب إلينا عمر بن الخطاب أنه بلغني أنكم بأرض يلبسون ثيابا يقال لها الفراء فانظروا ما حله من ميتة. وساق بسنده عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن محمد بن الأشعث كلم عائشة رضي الله عنها في أن يتخذ لها لحافا من الفراء فقالت إنه ميتة ولست بلابسة شيئا من الميتة. قال فنحن نصنع لك لحافا مما يدبغ وكرهت أن تلبس من الميتة. كتب إلي محمد بن نصر وساق بسنده عن محمد قال كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيا عمر وابن عمر وعائشة وعمران بن حسين وأثير بن جابر. وساق بسنده عن مجاهد أن ابن عمر رأى على رجل فروا فقال لو علمت أن هذا ذكي لسرني أن يكون لي مثله. قال وقد احتج بعض القائلين بهذا القول أن الله حرم الميتة في كتابه تحريما عاما لم يخص منها شيئا دون شيء فقال عز جل وعز حرمت عليكم الميتة وكان تحريم الميتة يقع على اللحم والجلد لأنه لم يخص شيئا دون شيء وليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بكتاب أو سنة لا معارض لها. والأخبار في ذلك مختلفة في أسانيدها ومتونها ففي حديث معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لمولاة لميمونة رضي الله عنها فقال ألا استمتعتم بإهابها ولم يذكر الدباغ في حديثه. وفي حديث مالك عن الزهري هل استنفعتم بجلدها ولم يذكر الدباغ. واختلفوا في إسناد هذا الحديث فقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن ميمونة وروي عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة وقال أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ماتت شاة لسودة. فلما اختلف في إسناد هذا الحديث وفي متنه لم يثبت به حجة ثم
فنبقى على الأصل هذا القول الأول أنه لا ينتفع بالجلد سواء دبغة أو لم يدبغ فنبقى على الأصل وهو أنها ميتة وعليه لا ننتفع بشيء أما الدباغ فمختلف فيه. نعم.
ثم لو لم يختلف الحديث
هذا كلام مؤلف الحديث الصحيح فالدباغ ثابت وصحيح ومحفوظ. نعم.
ثم لو لم يختلف الحديث على ما ذكرنا وكان حديثا واحدا لكان خبر ابن عكيم ناسخا له لأنه قال في حديثه جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.
وقلنا بأن هذا الحديث فيه مقال وعلى صحته فإنه في غير محل النزاع فإنه في الإهاب والإهاب وهو الجلد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الانتفاع به لم يكون بعد الدباغ، أما هذا إيهاب يعني لم يدبغ. نعم.
مع أن هذا القول قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كرهوا ذلك، واحتج ببعض ما ذكرناه أحمد بن حنبل، واحتج بعضهم بحجة أخرى من جهة النظر، وقال ليس يخلو الجلد أن يكون حيا بحياة الشاة أو ميتا بموتها، فإن كان كذلك فحكمه كحكم اللحم لا سبيل، أو يكون لا حياة فيه ولا موت، فإن كان كذلك فأكله مباح ولا معنى لرخصة. وفي امتناع الجميع أن يبيحوا أكل جلد الميتة دليل على أنه ميت بموت الشاة، ولما أباحوا أكل جلد الشاة المذكاة إذا أشرفت دل ذلك على أن الجلد يحيا بحياة الشاة ويموت بموتها. وقد أجمعوا على ألا سبيل إلى أن تباح الميتة لغير المضطر بحال، وإن عولج بكل علاج وطبب بكل حيلة.
نعم، هذا اللحم، لكن الشريعة فصلت وورد عنها التفصيل في هذا والتقسيم، فهناك اللحم وهناك الجلد وهناك الشعر، هذه ثلاثة أجزاء في الميتة. أما اللحم فباتفاق أنه يكون ميت، وأما الشعر الذي لم يتصب لحم ولم يبشر اللحم فهذا أيضا مباح، بقي ما له اتصال باللحم وما له اتصال بالشعر وهو الجلد، فمن جهة يتصل باللحم ومن جهة يتصل بالشعر. لهذا كان لما توسط الجلد بين الشعر واللحم توسط الحكم أيضا بين الشعر واللحم، فكان الاستعمال بعد ماذا؟ بعد الدباغ. فالدباغ ليطهر ما باشر اللحم، والانتفاع لما باشر الشعر بعد الدباغ. نعم.
فإن الجلد كذلك لا سبيل إلى نقله عن حاله بوجه من الوجوه، وأباح الطائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وحرمت الانتفاع بها قبل الدباغ، وذلك
نعم هذا القول الثاني، قال وأباح الطائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وحرمت الانتفاع بها قبل الدباغ. نعم.
وذلك مثل جلود الأنعام وما يقع عليه الزكاة وهي حية، هذا قول أكثر أهل العلم.
نعم، الإبل والبقر والغنم اللي هو يزكى.
ساق بسنده عن عمر أنه
ليس الحمر وما لا يؤكل ولا يذكى. نعم، هذا القول الثاني.
وساق بسنده عن عمر أنه
يعني جلود ما يقع عليها الذكاء مثل بهيمة الأنعام، فقالوا هذه تطهر بالدباغ ولا ينتفع بها من غير دباغ. نعم.
وساق بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن مستقة فقال طهورها دباغها. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن المستاق فقالت أرجو أن يكون دباغها طهورها. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء فلا تعطوا الأجير منها شيئا، واكسوا منها عباء لكم فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم. وساق بسنده عن صدقة بن مثنى عن جده رباح بن الحارث قال كان ابن مسعود يقري ناسا من أهل الكوفة في المسجد الأكبر فدعا لهم بشراب ثم قال هذا في سقاء من منيحة كانت لنا فماتت. قالوا يا صاحب رسول الله أتسخينا في الميتة؟ فقال ذكاتها دباغها. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال ذكاة الجلود دباغها. قال أبو بكر رحمه الله وممن رأى أن جلود ما يقع عليه الذكاة إذا مات منها شيء قبل أن يذكى فيدبغ أن الدباغ يطهره عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النقعي والشعبي والحسن البصري وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير، وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك والشافعي وإسحاق بن راهويه، وقد روينا غير ما ذكرنا أقاويل غيرها خلاف ما ذكرنا. فمن ذلك ما رواه شيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت ولا تباع، ولا نعلم أحدا وافق النخعي على هذا القول، وقد حكى ابن وهب عن مالك أنه سئل هل يصلى في جلد الميتة إذا دبغ؟ قال لا، وقال إنما أذن في الاستمتاع به ولا أرى أن يصلى فيه. وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بالصلاة في كل شيء دبغ بأسا. قال أبو بكر رحمه الله: وظاهر هذا القول يلزم أن يصلى في جلود الخنازير والكلاب إذا دبغت، ولا نعلم أحد يقول ذلك في جلود الخنازير، ومن ذلك ما رويناه عن الزهري، وقد ذكرناه في أول الكتاب أنه كان ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال، مع أن قد روينا من حديث الوليد بن الوليد الدمشقي عن الأوزاعي عن الزهري أن دباغها طهورها. وقد روينا عن النخعي رواية غير الرواية الأولى أنه سئل عن الرجل يموت له الإبل والبقر والغنم فيدبغ جلودها، قال يبيعها ويلبسها إذا دبغها. قال أبو بكر رحمه الله: وقد احتج بعض أصحابنا ممن يقول بما ذكرنا عن جمل أهل العلم أن الله جل وعز حرم الميتة في كتابه، فكان ذلك واقعا على اللحم والجلد جميعا، إلا أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يدل على خصوصية شيء منه. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في جلد الشاة الميتة بعد الدباغ وجب استثناء ذلك من جملة التحريم، وبقي الجلد قبل الدباغ على جملة التحريم. وذكر هذا القائل الأخبار التي ذكرناها في أول الكتاب، حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وحديث الشعبي عن عكرمة والزهري عن عبيد الله، وقال هذه الأخبار ثابتة. فإن قيل قد اختلفوا فيه، قيل ليس الاختلاف مما يوهن الخبر، وليس يخلو ذلك من أحد معنيين: إما أن يكون ابن عباس سمع ذلك من ميمونة وسودة جميعا، لأن كل من روى ما ذكرناه عن ابن عباس عن ميمونة أو سودة ثقة يجب قبول حديثه، فيحتمل أن يكون ابن عباس سمع الحديث منهما، فإن كان ذلك فهو ثابت لا يدفع له أن يكون ذلك ثابتا عن أحدهما، فأيهما كان فهو مقبول لا معنى لرده، وأيهما كان يخبره يجب قبوله.
سودة أو ميمونة رضي الله عنهما.
وقال: فأما خبر ابن وعلة عن ابن عباس فليس مما يجوز أن يقابل به خبر عبيد الله بن عبد الله ولا عطاء ولا عكرمة إذا خالفوا، لأن هؤلاء حفاظ أصحاب ابن عباس.
نعم، فيقدم حديث الحافظ على غيره في الشيخ، فلو الشيخ له أصحاب فيقدم حديث الأحفظ على غيره، فإن طلبة الشيخ أي شيخ يكونون طبقات، فمن لازم كان ألصق بشيخه فإن يقدم حديثه على غيره عند الاختلاف. هناك من يصحب شيخه اليوم، هناك من يصحبه من يلقاه في المجلس، هناك من يداوم ويلازم. ولهذا لابد من معرفة أصحاب أي شيخ من المشايخ ومن الرواه حتى نعلم الترجيح بين أحاديث طلابه عند الاختلاف، فنقدم الألصق الأحفظ والأعلم بحديث الشيخي من غيره. نعم. نعم، البخاري يقول يحتمل أن يكون روى عن ميمونة ويحتمل أن يكون روى عن سودة. نعم، وهذا اختلاف غير مؤثر. نعم،
مع أن رواية ابن وعلة ليس بخلاف لرواية هؤلاء، قد يجوز أن يكون ابن عباس قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر مختصرا، ويكون قد سمع من ميمونة وسودة أو إحداهما قصة الشاة، وليس في رواية ابن وعلة قصة الشاة ولا في حديث هؤلاء اللفظ الذي في رواية ابن وعلة، فيجوز أن يكون حديثين محفوظين كل واحد منهما غير صاحبه. فإن قالوا ليس في رواية معمر عن الزهري ذكر الدباغ، قيل له قد روى هذا الحديث ابن عيينة وعقيل والزبيدي، وهؤلاء من ثقات أصحاب الزهري، وقد ذكروا الدباغ في حديثهم، والحافظ إذا زاد في الحديث شيئا فزيادته مقبولة. فإن قال قائل كيف يجوز
بل الحفاظ هنا فتكون رواية الجماعة الذين هم أعلم الناس بحديث الزهري. نعم،
فإن قال قائل كيف يجوز أن يكون الدباغ في حديث الزهري يرخص في جلود الميتة قبل الدباغ وبعده؟ قيل قد اختلف فيه عن الزهري، والكراهية ثبتت عندنا عنه، وأقل ذلك أن تكون الروايتان متكافئتين، فلا يجوز أن يثبت عليه واحدة منهما، وإن لم يثبت عليه واحدة منهما سقط قول الزهري، ويثبت تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ باتفاق أهل العلم، إذ لا نعلم أحدا أرخص في ذلك إلا ما اختلف فيه عن الزهري. قال أبو بكر رحمه الله: وقد ذكرنا عن ابن المبارك عن حماد بن سلمة أنه قال: إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ منهما من المنسوخ ولا الأول من الآخر فلم يجئك عنه شيء. قال أبو بكر: ولو لم يروي عن الزهري هذا الحديث لكان في رواية عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن
ميمونة. إذا جاءك عن رجل حديثان، أحمد بن سلمة يقول: إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ منهما من المنسوخ ولا الأول من الآخر فلم يجئك عنه شيء. نعم، يعني اطرح الحديث روايته في هذا، فإن الشريعة لا تتعارض. نعم.
قال أبو بكر: ولو لم يروى عن الزهري هذا الحديث لكان في رواية عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن ميمونة، وحديثي عن عكرمة عن ابن عباس كفاية ومقنع. فإن قيل: فإن ثبت هذا فحديث ابن عكيم ناسخ له، قيل: إن ابن عكيم لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وليست له صحبة، إنما روى ذلك عن مشيخة من جهينة لم يسمهم ولم يدر من هم، ولا يجوز دفع خبر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مشيخة لا يعرفون. وذكر حديث صدقة بن خالد وقد ذكرناه فيما مضى. قال: ومع هذا فلو كان خبر ابن عكيم ثابتا لاحتمل ألا يكون مخالفا للأخبار التي ذكرناها، لأن تلك الأخبار فيها إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الشاة الميتة بعد الدباغ، فلا يكون مخالفا للأخبار التي ذكرناها.
نعم، وإذا كما قلنا حتى لو على صحة ذلك فإن الحديث ليس فيه عدم الانتفاع بالإهاب بعد الدباغ، وإنما فيه عدم الانتفاع بالإهاب فقط، والإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ. نعم.
وإذا أمكن لنا أن تكون الأخبار مختلفة وأمكن استعمالها فاستعمالها أولى بنا من أن نجعلها متضادة، فيستعمل خبر ابن عكيم في النهي عن استعمال جلود الميتة قبل الدباغ، ويستعمل خبر ابن عباس وغيره في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ.
هذا على صحته، ولكن الحديث فيه اضطراب. نعم.
وقال آخر: وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل دباغ الميتة طهورها قبل موته بأقل من شهر، ولا يكون خبر ابن عكيم لو ثبت ناسخا له، على أن خبر ابن عكيم غير ثابت، لأنه لم يخبر من حامل الكتاب إليهم، ولا من قرأ الكتاب عليهم، والحديث عن مشيخة لا يعرفون. واعترض معترض من احتجوا بها، فزعم أن الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ جائز بافتراش وجلوس عليه بعد أن يكون المستعمل من ذلك يابسا لا يكون رطبا ينجس الطاهر بمماسة الرطب منه، واحتج بظاهر خبر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما حرم أكلها، واحتج بأن لم يحرم معفو عنه،
بأن ما لم يحرم معفو عنه.
وذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى قوله: عفى الله عنها. قال: فمن حذر ومنع من الانتفاع بجلود الميتة في غير باب الأكل فقد حذر ما هو مباح. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن الانتفاع بالثوب النجس بأن يلبس ويتدفأ به جائز، وفي إجازتهم دليل على إباحة الانتفاع بالأهب النجسة، وأن الذي حرم منه الأكل على ظاهر الحديث. وقال بعض من عارض هذا القائل: لو وجب استعمال ظاهر خبر الزهري إنما حرم أكلها لجاز بيع جلد الشاة قبل أن يدبغ أو جازت هبته، فلما منع الجميع من ذلك دل على أن خبر الزهري إنما روي على الاختصار، والأخبار التي ذكرناها في أول هذا الباب مفسرة لذلك الخبر ومبينة معناه.
إذا الاختيار رحمه الله تعالى أن الجلود إذا دبغت طهرت، جلود الميتة إذا دبغت طهرت. نعم.
ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصواتها وأوبارها.
طيب نقف.